عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءاً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام المولى جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن أمر الأخلاق من أهم أمور ديننا، بل هو من أصول شريعتنا، ومن حرمه فقد حرم الخير كله. بل إن الله عز وجل ما أنزل الكتب وما أرسل الرسل إلا لهذا المقام، لكي يتعلم الناس الأخلاق الفاضلة من الأخلاق الرذيلة. وقد ثبت في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ففي هذا الحديث بيان للمقام الأسمى الذي يتحلى به الأخلاق في شرع الله عز وجل. وإننا عباد الله في هذا المقام بصدد الكلام عن خلق، وهو يعتبر من الأخلاق الضائعة التي ضيعها الكثير من الناس وكم هي هذه الأخلاق. فإن من هذه الأخلاق الضائعة التي فرط فيها الكثير من الخلق خلق الأناة والتأني، أي نعم عباد الله، هذا الخلق والذي عندما فقد في الأمة ظهر بين أفرادها وبين أوساطها الكثير والكثير من المفاسد والمظالم والأضرار جزاء وفاقا. وأما معنى الأناة والتأني كما يقول العلماء في كتبهم بأن الأناة تأتي بمعنى التثبت والتبين وعدم العجلة، فهذه هي معنى التبين وهذا أسه وأساسه. ثم اعلموا عباد الله أن هذا الخلق قد بلغ في دين الله عز وجل منزلة عظيمة، فمن فضائل هذا الخلق أن الله عز وجل قد أحبه وأحب من يتخلق به، فقد ثبت في مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال: أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال للأشج ابن عبد القيس رضي الله تعالى عنه: إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأناة. فالأناة يا عباد الله من الأخلاق المحبوبة عند الله عز وجل. ويؤيد هذا المعنى ما رواه البيهقي في سنن في مصنفه من حديث أنس قال: قال عليه الصلاة والسلام: التأني من الله والعجلة من الشيطان. بل أخبر عليه الصلاة والسلام أن هذا الخلق خلق الأناة والتأني يعتبر من أخلاق الرسل، بل هو من علامات النبوة، فقد ثبت عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد، أي التوسط، جزء من 24 جزءا من النبوة. قال عليه الصلاة والسلام: السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوة. فهنيئا هنيئا عباد الله لمن اتصف بهذا الخلق والذي قد اتصف به الأنبياء والمرسلون، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. واعلموا عباد الله أن هذا الخلق القليل من العباد من استطاع أن يتخلق به، وذلك لأن الإنسان من طبيعته قد جبل على العجلة. قال سبحانه: وكان الإنسان عجولا، وقال سبحانه: خلق الإنسان من عجل. فهذه طبيعة الإنسان وهذه فطرته، فهذا الخلق خلق الأناة والتأني يعارض هذه الطبيعة وهذه السجية. ولهذا ثقل على كثير من الخلق أن يتحملوا هذا الخلق العظيم. ثم اعلموا عباد الله أيضا أن خلق الأناة والتأني له صور وله مضامين. فمن أعظم المقامات التي ينبغي أن يتسلح المؤمن بها بالتأني وعدم العجلة في مقام العبادات وفي باب الطاعات. إن المؤمن يا عباد الله متى ما توجه إلى ربه سبحانه وتعالى بفعل طاعة أو عبادة أو قربة عليه أن يتحلى بالتؤدة ويتحلى بالآناء والتأني، وأن لا يؤديها بعجلة أو بخبب، وهذا ليس من الأدب مع الله عز وجل. ولهذا جاءت الشريعة في بيان هذا الخلق في كثير من العبادات، فمن ذلك ما أرشد إليه الشرع بأن نتحلى بخلق الأنا والتأني عند الذهاب إلى بيوت الله سبحانه وتعالى. فقد ثبت في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة. فهذه من الأبواب التي يجب فيها التأني والأنام، بأن الواحد منا متى ما قدم أو قدم على بيوت الله ليؤدي شعائر الله فعليه بالسكينة وعليه بالأناء والتأني. وللأسف كم نرى من كثير من المصلين لم يراعوا هذا الأدب. وهكذا أرشد الشرع إلى وجوب الأناء والتأني عند إقامة الصلاة، ولهذا أمر نبينا صلوات ربي وسلامه عليه ذاك المصلي عندما لم يراعي هذا الخلق، عندما أدى الصلاة على خبب وعلى عجلة، أمره نبينا صلوات ربي وسلامه عليه بأن يعيد الصلاة، فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم أمره نبينا بوجوب السكينة والتبين والأناة في الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام: وإذا ركعت فاطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. ولهذا ثبت أيضا عن نبينا عليه الصلاة والسلام المصلي أن ينقر الصلاة كنقرة الديك من غير خشوع ولا خضوع. وثبت أيضا أن نبينا عليه الصلاة والسلام كما في مستدرك الحاكم قال: إن أسوأ الناس سرقة الذي يسرق في صلاته. فقال الصحابة: يا رسول الله، وكيف يسرق الرجل من صلاته؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا يتم ركوعها ولا سجودها. نعم عباد الله، فالذي يؤدي هذه الصلاة عليه أن يتحلى بخلق الأناة والتأني والتؤدة والسكينة والطمأنينة. وهكذا عباد الله من العبادات التي أرشد نبينا عليه الصلاة والسلام بالتأني فيها عند الدعاء. فالواحد منا متى ما دعا الله سبحانه وتعالى: عليك يا عبد الله أن لا تستعجل، ومن العجلة في الدعاء أنك تستعجل في الإجابة. ثبت في البخاري من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي، يقول: دعوت فلم يستجب لي. يا عبد الله إياك والعجلة، فإن الله عز وجل لربما قد ادخر عنده ما هو أفضل لك من هذا الدعاء. وهكذا عباد الله من العجلة المنهية عنها في العبادات عندما نقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام عن أحوال أناس ممن هم يقرؤون القرآن، قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لكنهم يتعجلون ولا يتأجلون. وفسر ذلك على أحد الأقوال أي أنهم يتعجلون في قراءته. وكم نرى أن الكثير من الناس لم يتحلى بهذا الأدب في كتاب الله عز وجل، فكم من الناس من همه المسابقة والمسارعة في الانتهاء من كتاب الله عز وجل، ولهذا فهو يقرأه هذا كهذ الشعر دون تأمل ودون تدبر. وقد أمرنا عباد الله بأن نتأنى في كتاب الله عز وجل، قال سبحانه: ورتل القرآن ترتيلا. وهكذا عباد الله من العبادات التي أمرنا أن نتثبت فيها وأن نتبين فيها وأن لا نستعجل فيها، وذلك بعدم الاستعجال لمجيء نصر الله عز وجل. إن الكثير من الناس ومن الجماعات والدعوات والتي على حد زعمها همها إصلاح هذه المجتمعات، لكنها لما رأت الناس قد خالفت الجادة ورأت هذه المجتمعات قد رضت بالانحراف، فهي قد استبطأت النصر، فحينها غيرت من منهاجها، أو قل غيرت من منهاج نبينا عليه الصلاة والسلام، فاستحدثت وابتكرت مناهج عديدة دخيلة على هذه الأمة من اغتيالات ومن انقلابات ومن تفجيرات وغير ذلك، وكل ذلك منهم استعجالا لنصر الله عز وجل. وقد جاء في الصحيح أن خبابا رضي الله تعالى عنه أتى لنبينا عليه الصلاة والسلام شاكيا له قائلا له: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ فقام نبينا صلى الله عليه وسلم وذكر خبابا بأناس قد مضوا من قبل كيف أنهم ثبتوا وكيف أنهم صبروا على دين الله سبحانه وتعالى، ثم قال عليه الصلاة والسلام: فوالله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. فيا عباد الله، فلا ينبغي أن نستعجل نصر الله، فإنه من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. وهكذا عباد الله من المقامات التي ينبغي أن نتسلح بها بالتبين والأناة والتثبت عند إطلاق الأحكام على أهل الإسلام، فللأسف كم نرى من كثير من المسلمين من يتعجل هذا الأمر فيسارع في إطلاق الأحكام الشرعية على عموم المسلمين، كان يرميهم بالكفر أو يرميهم بالفسوق أو يرميهم بالبدعة. وهذا لا يجوز يا عباد الله، فإنه يجب على كل مسلم أنه يحفظ هذا الباب وأن لا يتعجل في إطلاق الأحكام على أهل الإسلام، فإن ذلك من الاستطالة على أعراض المسلمين، بل هو من التألي على الله عز وجل. وقد ثبت في الصحيحين في قصة ذاك الرجل الذي أدرك أحد المشركين، فقال ذلك المشرك حينما علم أنه مدرك لا محالة، قال: أشهد أن لا إله إلا الله. لكن هذا الصحابي لم يتثبت من هذا الرجل وظنه قد قالها تعوذا من السيف، فطعنه برمحه فقتله، فبلغ ذلك لنبينا عليه الصلاة والسلام، فغضب صلوات ربي وسلامه عليه من هذا الفعل، وقال لهذا الصحابي: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فما زال نبينا يكررها عليه. نعم عباد الله، فما ينبغي أن نستعجل في أعراض المسلمين أو أن نستعجل في دمائهم. فيا عباد الله، ما نحن بأوصياء على عباد الله نقدح في ذا أو نذم ذا، فاتق الله يا عبد الله، فرب كلمة منك تخرج من فيك في عرض امرئ مسلم من غير بينة لربما أوقعتك على أم رأسك في نار جهنم 70 خريفا. فعبد الله، أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك ولتبكي على خطيئتك. وهكذا عباد الله من الأبواب التي أمرنا أن نتثبت فيها وأن نتخلق بخلق الأناة والتأني عند نقل الأخبار. وهذا الموطن من أعظم الأبواب ومن أخطرها، فكم هي الأخبار التي انتشرت بين المسلمين فكانت سببا في طعنهم بعضهم لبعض، وفي هجر بعضهم لبعض، وفي ظهور الأحقاد والأحساد، وبظهور العداوة والبغضاء بين مجتمعات المسلمين، وإلى رأم الآخرين بتهم هم منها براء. ثم بعد ذلك يتضح أن هذا النبأ أو أن هذا الخبر ليس على حقيقته، فهو إما كذب ومحض افتراء وبهتان ومما لا أصل له من الأكاذيب المختلقة المصنوعة، وإما أن يكون هذا النبأ قد زيد عليه ونقص، وقام الناقلون بتهويلها وتعظيمها حتى أخرجوها عن حجمها الحقيقي دون دراية ودون تعقل لتلكم الزيادات التي أحدثوها وما تجنيه على أمة محمد عليه الصلاة والسلام من الفتن والقلاقل. عباد الله، إن الله عز وجل قد توعد بالعذاب الشديد لكل من رضي بظهور الفحشاء بين المسلمين، إما بإثارة الشهوات وإما بإثارة الفتن والقلاقل. قال سبحانه: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وكم من الناس يا عباد الله لربما متى ما سمع خبر سرعان ما نشره سرعان ما بثه دون نظر أهو خير أو شر، إنما همه أن يتناقل الأخبار في الدكك وفي البيوت وفي المجالس، وهمه في ذلك أنه يشتهر بين الناس بأنه ملب بالأخبار ومطلع بالأحوال. وما علم هذا المسكين أن هذا الخلق من نشرك وبثك للقيل والقال أن ذلك من الذنوب العظيمة. ثبت في مسلم من حديث أبي هريرة قال نبينا صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، وفي رواية: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. أقول قولي هذا واستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والحمد لله على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي لرضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه. أما بعد، فمما مضى عباد الله علمنا عظم هذا الخلق، خلق الأناة والتأني، وكيف أن الله عز وجل قد أحبه وأحب من يتخلق به، وأنها من صفات الأنبياء والرسل. وبينا عباد الله أن هذا الخلق له مضامين وله صور ينبغي أن نتخلق بها، فإن خلق الأناة ينبغي أن نتخلق به عند العبادات والطاعات، فيا عبد الله تأدب مع ربك عز وجل عندما تؤدي تلكم العبادة أو تلكم الطاعة، بأن يعلوك السكينة ويعلوك الأناة. وهكذا من صور الأناة التي يجب أن نتخلق بها، وذلك عند إطلاق الأحكام على أهل المسلمين على أهل الإسلام، فما ينبغي أن نجعل ألسنتنا تتفلت يمينا ويسارا في ذم ذا وفي طعن ذا في دينه وعرضه. وهكذا الصورة الثالثة من صور الأناة والتأني أن نتأنى في نقل الأخبار، وهذا كما قلنا عباد الله من أعظم الأبواب التي يجب علينا جميعا أن نتخلق بها بخلق الأناة والتأني والتؤاد والتثبت. فكم من أسر قد تقطعت، وكم من أرحام قد انفصلت وكم من أعراض قد هتكت، وكم من روابط كانت قائمة على المحبة في الله انقضعت وانهدت، وما ذاك إلا بسبب تلكم الأخبار التي تنتشر يمينا ويسارا، وهي التي تسمى بالإشاعات. فيا عباد الله، فلعظم هذا الباب كان علينا جميعا أن نقف عند هذا الأمر في بيان ما هو الموقف الصحيح وما هو الموقف الشرعي من إزاء تلكم الأخبار التي من ورائها الطعن في أعراض المسلمين أو القدح في ذواتهم وفي أشخاصهم. اعلموا رعاكم الله، إن أعظم الأبواب التي ينبغي جميعا أن نتسلح بها عند سماع شيء من هذه الأخبار في أعراض المسلمين أن نتسلح بالتثبت، أي نعم عباد الله أن نتثبت من كل خبر يأتينا. ولو أن أهل الإسلام تخلقوا بهذا الخلق فوالله والله ما رأينا وما وجدنا للإشاعات في مجتمعنا محلا أو مدخلا. وقد أمرنا ربنا عز وجل بالتأدب بهذا الأدب، قال جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، وفي قراءة أخرى: فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. علينا عباد الله أن نربي أنفسنا على هذا الخلق وعلى هذا السلوك وأن نتثبت. ومن أعظم صور التثبت أنك يا عبد الله تتثبت من صاحب الخبر وتتثبت ممن يعنيه الأمر. وانظروا عباد الله إلى فعل هذا الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، كما جاء في الصحيحين عندما جاء ذاك الرجل وأخبره بحدوث خبر عظيم، فقال عمر: أدخل علينا الروم؟ فقال هذا الرجل: لا، بل إن رسول الله قد طلق أزواجه. انظروا عباد الله إلى هذا الخبر، وانظروا إلى هذا النبأ، وكان هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه مستيقنا بصحته، لكن عمر رضي الله تعالى عنه لم يسارع في أخذه وفي بثه، وإنما أخذ متاعه ولبس ثيابه حتى ذهب إلى مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما دخل المسجد رأى الناس أو رأى رهطا من الناس وهم حول المنبر ويعلوهم الهم والحزن، بل منهم من ربما بكى، وذلك كله في من أجل هذا الخبر وشدته على صحته على نفس نبينا عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك كله فإن عمر رضي الله تعالى عنه لم يرتضي هذا الموقف، وإنما استأذن على نبينا عليه الصلاة والسلام ليستيقن منه صحة هذا الخبر وهذا النبأ. فلما أذن له قام عمر رضي الله تعالى عنه ووقف عند نبينا عليه الصلاة والسلام وهو صاحب النبأ وصاحب الخبر، قال: يا رسول الله، أطلقت أزواجك؟ فقال نبينا عليه الصلاة والسلام: لا. فخرج عمر وكبر وقال: الله أكبر. انظر يا عباد الله، انظروا إلى هذا الخلق الذي تخلق به عمر رضي الله تعالى عنه. فما أحوجنا عباد الله أن نتخلق جميعا بهذا الباب وبهذا الأدب، أننا متى ما سمعنا قال عن فلان وفلان أن نأتي عندهم وأن نتثبت من أخبارهم. وهكذا عباد الله من الأمور التي ينبغي أن نفعلها إزاء الأخبار التي تنتشر في مجتمعاتنا ومن ورائها الطعن في الأعراض، أي في أعراض المسلمين، ذلك أن نحسن الظن بأهل الإسلام وأن نحسن الظن بمن تأتيهنا عنهم الأخبار. فيا عبد الله، إن بلغك أن فلان جارك أو أن فلان زميلك أو أن فلان أخاك قد فعل كذا وكذا وفعل كيت وكيت من الأفعال المشينة أو من الأخلاق الرذيلة، فيا عبد الله، على ما تستعجل بتصديق هذا الخبر واعلامي يا عبد الله تبني على هذا النبأ موقفا فتنفر من صاحبك وتهجر أخاك. فيا عبد الله فلو أنك تأدبت بأدب القرآن وذلك بأن تحسن الظن بمن تأتيك عنهم الأخبار فترد هذا الناقل قائلا له: لا والله ما أظن أن فلان وفلان يفعل كذا أو يعمل كذا، أنا ما أظنه أنه تصدر منه هذه الأفعال، صاحبي على دين، أخي على خلق، وهكذا حالك يا عبد الله، تعامل الناس بحسن الأخلاق وتحسن بهم الظن. انظر عباد الله إلى تلكم الحادثة العظيمة، حادثة الإفك، تلكم الحادثة والتي تعتبر من أقوى الحوادث تأثيرا على نبينا عليه الصلاة والسلام، عندما بث المنافقون في أوساط الصحابة أن إحدى زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام قد وقعت في سوء برأها الله مما يقول أهل النفاق، فصدق هذا الخبر بعض الناس، فأنزل ربنا عز وجل آيات عظيمة، من تأملها ومن نظر فيها يعلم أن الله عز وجل قد جعلها منهاجا وجعلها سلوكا لجيل الصحابة ولغيرهم من الأجيال في من يأتي من بعدهم بأن يتعاملوا مع الإشاعات بهذا الأمر. قال سبحانه: إن الذين جاءوا بالأفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، إلى قوله سبحانه: لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. نعم عباد الله، أما ربنا عز وجل المسلمين أنهم يعاملوا الناس بما يرضون بأنفسهم، كما أنك يا عبد الله لا ترضى أن ينقل عنك سوء أو تنقل عنك مذمة أو منقصة، فعليك كذلك يا عبد الله أن تعامل إخوانك فلا تظن بأهل الإسلام وبإخوانك سوءا. قال سبحانه: لولا سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم أي بإخوانهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. عباد الله، هذه الأخلاق التي أدبنا بها ربنا عز وجل، فقولوا لي بربكم عباد الله لو أن الواحد منا تعامل الناس وتعامل مع الأخبار ومع الإشاعات بهذا المبدأ، فوالله والله ما ظهرت خصومات ولا ظهرت شحناء ولا بغضاء، لكننا عندما لم نتأدب بهذا الأدب كان هذا من جزاء أعمالنا. فأسأل ربنا عز وجل أن يوفقنا فيما يحب ويرضى. أقول قولي هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.